أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين. اليوم نسأل الله أن يوفقنا للحديث عن آخر مسألة يطرحها العلامة الطباطبائي في العروة كالمسائل الملحقة، وهي 20 مسألة. ومن ثم أسأل الله أن يوفقني للحديث عن جملة من المباني التي طرحناها خلال أيام البحث، وتعتمد عليها المضاربة. ومن ثم إذا وفقنا الله إلى ذلك في الأيام القليلة القادمة، نرجو أن نوفق للحديث عن بعض ما يرتبط بعلاقة المضاربة كأسلوب ومنهج استثماري عند المسلمين سابقاً وبين الشركات الاستثمارية الحديثة والتي قد تسمى بالشركات القابضة والشركات المساهمة. وبذلك إن شاء الله ننهي كتاب المضاربة ولا نستمر في الضرب والمضاربة إلى الأبد. يعني عند البعض المضاربة كأنه ضرب الناس بعضهم لبعض، لكن هذا ضرب في الأرض. السؤال الذي طرحه السيد العلامة الطباطبائي هو: هل يجوز أن يقول الواحد للآخر أضاربك على 100 دينار؟ 100 دينار، هذا قد يقول 100 دينار مما أملكه في البنك أو مما هو في هذا الصندوق يسمى الكلي في المعين، وقد يقال لا، 100 دينار، ما يبين من وين يجيب هذا 100 دينار. قال: شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة، ما دام 100 دينار واضحة، وما دام هو دا يضارب على 100 دينار، هسه منين يجيبها وين موجودة؟ هذا بحث آخر. وبعض استشكل لا أقل على الكلي غير المعين، يعني كلي في غير المعين، يعني مثل ما قال 100 دينار، يقول هذا 100 دينار شنو بالهوى؟ لو يقول 100 دينار في ذمتي أو يقول 100 دينار على الأرض، هذه 100 الموجودة، أو ماذا يقول 100 دينار؟ وهذا المرجع الحكيم رضوان الله تعالى عليه يستشكل بقوة على أنه إذا قال كلي بلا تعيين فهذه المضاربة غير صحيحة، لأنه لا وجود للكلي بلا تعيين كما قالوا سابقا في الفرد المردد، إما هذا وإما ذاك. قالوا الفرد المردد لا وجود له، هذا الفرد إليه وجود، هذا الفرد إليه وجود، أما الفرد المردد فهو لا وجود له. ولذلك استشكلوا في أي معاملة تكون على الفرد غير الواضح والمردد. بالنسبة إلى من دافع عن قول العلامة الطباطبائي، يقول بالتالي الكلي حينما يقول الكلي يصير في ذمته، يعني ما يصير كلي بلا وجود، بالتالي وجود وهو موجود، يعني في ذمته، يعني في عهدته، لأن أساسا المضاربة كأي عقد آخر هو التعهد، هو الالتزام، هو نوع من تبادل الالتزام وتبادل التعهد بين الشخصين. وهو حينما يقول 100 دينار، يعني 100 دينار بذمته، سيجيبها من صندوقه لو يأخذ من واحد آخر، هذا بحث آخر. هذه مسألة، وأعتقد لم يكن هناك ضرورة طرح مثل هذه المسألة هنا، ولكن طرحها المتمم 20. متمم 20 عادة حينما الأعداد المنتهية يجيبون العرب يجيبون كلمة المتمم، وبعض استشكل من البلغاء في هالكلمة متمم المئة متمم الألف، يقول شنو هذا معنى؟ هذا ما له معنى، لكن على أي حال هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. يقول لو ضربه على ألف مثلا، عزف هذه مسألة أخرى، الظاهر هاي مسألة 19، الظاهر صحة المضاربة على 100 دينار مثلا كليا، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية، فيجوز إيقاعها العقد على كلي ثم تعيينه في فرد، والقول بالمنع لأن القدر المتيقن في المضاربة، والذي نعرفه عند الناس إنما يتمثل في العين الخارجية. يقول في العين الخارجية أعتقد العين مؤنث، من النقدين ضعيفون، يعني هذا القول ضعيف. صحيح السيد في الحقيقة بالتعبيره يأتي أنه إحنا في القوانين في الفقه في الأحكام الفقهية ذات الدليل العقلي عندنا قدر متيقن، يقول اللب إجماع، إجماع لبي، ولذلك بقدر متيقن، أكثر من هذا القدر المتيقن لا وجود له. ولكن فيما يرتبط بدليل اللفظي، الدليل اللفظي في إطلاق أو في عموم، عندنا كلمة أوفوا بالعقود، أو قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو ما أشبه كقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم. الأدلة العامة التي تدل على صحة العقود، هذه الأدلة فيها إطلاق أو فيها عموم، وإحنا ما عندنا باسم قدر متيقن. إذا كنا في مسائل أي مسألة قلنا قدر متيقن لا يبقى حجر على حجر، يعني ما نقدر إحنا نحكم بالعقود، لأنه أي واحد يجي يشك في قضية معينة يقول قدر المتيقن. وهذا في الحقيقة هذا كلام السيد هو معقول وجدي ولطيف، ولكن دورات احنا عندنا بعض الملاحظات انه هذا الكلام يجي عليه في بعض الاحيان ايضا في المسائل التي يراها. نحن من اول قلنا وسنقول في ما نذكره ان شاء الله اذا اليوم صار مجال، وذكرنا في المباني التي نعتمدها في باب المضاربة انه كل عقد لم ينهى عنه الشرع ولم تحدد بحدود الشرع التي سنذكرها هذا العقد صحيح ويتفق عليه. اسمه مضاربة، اسمه جعالة، ما عليه بالأسماء، هذه أسماء إنما وضعوها لتحديد الفوارق بين العقود، وإلا الأسماء هذه ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك السيد يقول لأن القدر المتيقن هذا القول بالمنع اعتمادا على أن القدر المتيقن العين الخارجية من النقدين ضعيف وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلية في المعين. طبعا قلنا هو نوعان، مرة يقول 100 دينار ومرة يقول 100 دينار في هذا الصندوق، هذا كلي في المعين وقفيز في صبرة يسموا هذا تعبيرهم عادة، وهنا أو يقول كلي غير المعين. إذ يكفي في الصحة، هذا كلام دقيق، إذ يكفي في الصحة العمومات ونعم ما قال السيد. مرة أخرى أقول في آخر كلامنا عن السيد الطباطبائي، وهو في باب المضاربة بالذات كما يبدو لي الأكثر تطوراً بين الفقهاء السابقين بل وحتى اللاحقين عليه، لأنهم استشكلوا على ما هو عممه. وغريب في هذا الأمر في هذا الباب بالذات، ما أدري لأنه كانت عنده يعني ارتباط بالتجار وعندهم مشاكل، ما أدري. وأما المتمم 20 لو ضاربه على 1000 مثلا، هذه مسألة أخرى، مسألة أنه ضربه على 1000 دينار. طيب 1000 دينار على 1000 دينار، بس أعطاه 500، بعدين 500 بعد شهر أعطاه، شهرين أعطاه، هاي مضاربة على 1000. وما دامت المضاربة على 1000 فالربح والخسارة كلها تنحسب على 1000 مو على 500. فعليه لو هذا في بداية الأمر تاجر في 500 وخسر أو ربح، ثم تاجر في 500 الثانية، شيء يرتبط بشيء، ونحسب الحساب الكلي، يعني الخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق والعكس كذلك. ليش؟ لأنه مضاربة واحدة. هل تأخر في دفع المال أو لم يتأخر بحث آخر. قلنا سابقا بأنه حسب المثل الإيطالي الفرد يمكن أن يتاجر بدولار واحد بشرط اللي عنده 1,000,000 دولار اعتبار. التجار مو على أساس الدولار اللي بجيبه، إنما على أساس الاعتبار اللي عنده بالسوق يتاجر. هذا ما دام 1000 مضاربة ب1000 هو يندفع، تأخرت عليه 500 الثانية، ما تأخرت عليه بحث آخر. لو ضاربه على 1000 مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به، ثم دفع إليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربع الآخر. ليش؟ شنو صار؟
حقق أرباح.
خوش.
والمضارب باعتبار أن المالك المضارب عقد يقدر يفسخ قبل أن يسلم 500 الثانية.
خلاص، إذا فسخ قبل ذلك صار على 500 ونحسب على 500. ولو مرة ثانية سوى مضاربة، المضاربة الثانية ما تلحق الأولى، هذا عقد ذاك عقد. فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر لأنه مضاربة واحدة. وأما لو ضاربه على 500 فدفع إليه وعمل بها وفي أثناء التجارة زاده ودفع 500 أخرى، قال لك أنه هاي جديدة من البداية، ما قال 1000، قال شنو؟ 500، ثم طا 500 أي شيء يعطيه. فالظاهر عدم جبران خسارة أحدهما بربح الأخرى لأنهما في قوة مضاربتين. نعم، بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة. إذا بعدين قالوا خلي المضاربتان نجعلهما واحدة، هو بحث آخر. هذا أنا أقرأ من كتاب السيد الشرازي المرحوم رحمة الله عليه، وشايف كاتب السيد أنه في 21 شوال 1401 مكمل هذا الكتاب في قم المقدسة، فرحمة الله عليه ورحمة الله على كل العلماء والفقهاء الذين ساهموا في تطوير الفقه وإنقاذ البلاد والعباد من المشاكل.
سيدي، بالنسبة إلى الفرق اللي ذكرته توي، أغلبها مو باعتبار أن المقصود لم يقع، باعتبار الحقول بحسب الفصول، هذا ضارب على 1000 وعمل 500 فقط ما دفعه،
فاللي وقع ما كان مقصود. لا، مقصود هو التعهد فيما بينهما. يعني مرة احنا في مقام الثبوت نحكي، مرة مقام الإثبات. إلا مقام الثبوت، مقام الثبوت مقصوده ما هو مقام الإثبات؟ طبعا هذا القضاء، قد يقول أنت 1000 اعطيني 500، ذاك يقول أنا حبلس على 50 مو على 1000، هنا قضاء لازم يحكم. أما مقام الثبوت لما نحكي، لو اتفق الطرفان بأن أساس المضاربة إنما كان 1000، فهذا بحث السيد يجي. طيب، أنا عندي مسألة أخرى اللي ما أدري ما شفت في المسائل، هي الأرباح المتراكمة. اليوم أكو بحث حول الأرباح المتراكمة في الشركات، بس في الفقه في المضاربة اللي موقع هذا الفقه ما شفت، وهذا يحتاج إلى أنه نشوف. ليش؟ لأنه مثلا هذا أعطى 500، فهذا 500 ربح بيها 1000، الألف لما ربح بها إيش قد صارت من هذه الألف لذاك 500، يعني 500 صار المن العامل، الخمسمية ما خلاها يردود في المعاملة وصارت أرباح متراكمة، فالمرة يشوف الربح ماله مو أقل من الرأس مال الأصلي حسب طبعا الاتفاق فيما بينهم. فهذا الأرباح مال الأرباح والربح محسوبة، لو أرباح الربح ما محسوبة. هذا البحث ينبغي أن يطرح في رأينا، هذا أيضا يخضع للاتفاق، وظاهرا باعتبار ولا تبخس الناس أشياءهم يجب أن تكون الأرباح المتراكمة أيضا محسوبة في باب الخسارة. ها؟
هنا راح يصير إذا المالك هو طبعا يطلع الأرباح بإمكان المالك أن يأخذها، وكذلك العامل، فالمالك هنا يقول
لا 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 مو في مو أولا مو في بإمكانهم، وليس بإمكانه أن يأخذ، بإمكانه يأخذ فيما إذا حسب رأي اللي يقال أحسنتم، حسب رأي اللي مضاربة جائزة، إذا كانت المضاربة جائزة يأخذه بس ينهي المضاربة. وأما إذا قلنا بأن المضاربة قد تكون لازمة إما بشرط في عقد لازم أو بلا شرط حسب رأينا وحسب التوافق، فذاك اليوم يقدر يأخذ شيء، لا المالك ولا العامل إلا بعد انتهاء المضاربة وحساب الربح والخسارة. الآن أنا أبحث عن مباني اللي ذكرتها. بما أن المضاربة عقد فإنها تتحدد بسائر شروط العقود، فلا بد أن يكون كل طرف فيها أي في المضاربة يتمتع بأهلية التصرف. يعني إحنا فتكلم نقول نجمع بين كثير من الشروط، يقول أهلية التصرف، أهلية التصرف فيها أبعاد، يكون عاقل رشيد مو سفيه مو محجور مو مكره، هاي كلها كلمات تدخل في كلمة واحدة وهي أهلية التصرف. ما نحتاج أن نذكر المجموع من الشروط اللي عادة الفقهاء يسطروها في الحديث عن هذا. وبما أن كل عقد يخضع لأحكام الشرع في الإطار المجتمع الإسلامي، العقد له جانبان، المال ككل له جانبان، جانب شخصي واحد يملك يفعل ما يشاء، ولكن هذا المال إلى جانب اجتماعي، لذلك ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بينما هو لا يقسم أموالهم أموالكم، ليش؟ لأن الله جعلكم التي جعل الله قيام، قيام نظام المجتمع بالمال، فإذا فد واحد يريد يخربط في هذا المال ما إلى حق. فهذه نقطة. كذلك العقود لها جانب اجتماعي، يعني العقد يأثر على المجتمع، لذلك يجب أن تخضع العقود للقوانين الشرعية الأحكام الشرعية. وبما أن كل عقد يخضع لأحكام الشرع فلا يصح التعاقد على المحرمات، خمر خنزير ميتة غيره، ولا على ما يضر أمن العباد وأمن البلاد كالسلاح المهرب والمخدرات وربما البضائع المهربة التي تضر بالاقتصاد البلد وبكل شيء، بالتالي فيها ضرر، هذا ما يجوز، المضاربة على هالأشياء باطلة. وكذلك هاي مسألة اثنين، ذاكر الحدود، الحد الأول الحد الثاني، والعقد الربوي حرام واضح. هناك بعض أنواع العقد في المضاربة، أنا مذاكر هذا الشيء في أثناء حديثي، يصير ربوي وهذا يعني يشبه القرض، فهذا ما يجوز، أو في شبهة الربا. وكذلك العقد الغرري حسب ما ذكره الفقهاء ويعتمدوا على الرواية النبوية التي تقول نهى النبي عن الغرر، وليست الرواية الأخرى التي جاءت وتقول نهى النبي عن بيع الغرر. الرواية الثانية صحيحة، الرواية الأولى نبوية، ولكن اعتماد الفقهاء على هذا والاستفادة اللي استفدناها من القرآن الكريم في سورة البقرة آية الدين. وأيضا بعض الأحيان العقد الغرري يسبب نزاع ومشاكل، لذلك يجب أن لا تكون العقود غررية. وهذا موضوع. أربعة، العقد إنما هو بين طرفين، فلا يصح أن يضارب المرء نفسه. عند شركتين، هو يملك شركة وشركة ويسوي مضاربة بين هاي الشركة وبين هاي الشركة مع نفسه، هذا باعتبار كلمة العقد ظاهرها عقد من الطرفين، تعهد من الطرفين. نعم، قد يمكن أن يوقع العقد أصالة من نفسه ووكالة عن غيره كعقد الوصي. الوصي يستطيع أن يضارب نفسه أصالة عن نفسه ووكالة عن من هو مكلف بأمره. وهذا ما مبنى من مباني اللي اختلف فيها الفقهاء، ونحن هذا المبنى نذكره كمبنى من مبانينا. بما أن المضاربة عقد يتميز عن العقود المشابهة مثل القرض والمقايضة والجعالة، وبما أن للناس أعرافا خاصة في العقود المختلفة، فإن على الطرفين إما اعتماد العرف في أمر المضاربة أو اعتماد شروطهما الخاصة. فإذا اعتمدا على العرف فإن عليهم الالتزام بما لدى العرف. وهذا ينهي فد وضع معه. إذا بد واحد قال أنا أشتري بيتك، أهلا وسهلا، يشتري بيتي على العرف. العرف يقول في البيت المفتاح يدخل الثريا والبنكة والإيسي وكذا تدخل، بس في البيت أثاث البيت الأخرى المتنقلة ما تدخل. فإذا هذا اشترى بيت على أساس العرف معناته حسب العرف يقرر. أما إذا اشترى حسب رأي قال والله أشتري بيتك بشرط تعطيني مفتاح وتطلع، كل ما فيه غير ملابسك الخاصة والأموال شيلها كلهم فيه، وهذا شرطه الخاص ما في مشكلة. ففي أي عقد من العقود إذا عادة العرف يحدد مجموعة شروط في كل عقد، والموجود الآن في كل المكاتب مكاتب العقود، هذه العقود فقط لمن يعتمدها، هذه الشروط لمن يعتمدها، يعني لأنه إذا اعتمدها يصير هذه مثل الشروط الضمنية نسميها. وأما إذا فد واحد ما راد فهو حر، يقدر يغير يبدل حسب ما يشتهي. وهنا هذا الفرق، وينبغي هذا الشيء ندقق فيه، لأن هذا الحديث اللي الفقهاء يذكرون بعض الأحيان يقولون هذا مخالف لإطلاق العقد، وبعض الأحيان يقولون هذا مخالف لجوهر العقد. إذا مخالف لجوهر العقد بالشرط ما يتغير، يقول أنا أتزوج بس بشرط اللي إحنا منهم ويا بعض خلاص إلى الأبد، أو أولادنا ما يصير أولادنا أولاد غيرنا يصير، أو في العقد كذا هذا ما يصير. يعني جوهر العقد يجب أن يكون أبيع لك بس ما تملك شيء من عندي، هذا ما يصير. أما ما يرتبط بإطلاق العقد، إطلاق العقد يعني العقد العرفي، في إطلاق العقد نحن نعتمد على الإطلاق إذا أردنا، وأما إذا ما أردنا كل واحد حسب رأيه يقدر يسوي شروط جديدة وبحث جديد. مسألة أخرى، حقيقة المضاربة شنو؟ تكامل الثروة والجهد البشري، وهي مفيدة لتنمية المجتمع اقتصاديا، وهي تحقق التعاون على البر والتقوى. أنا أذكر الروايات أو الآيات التي تدل على قيم التي انتهت إلى المضاربة، كما تحقق ما يسعى إليه المسلم من ابتغاء فضل الله، لأنه مما أمرنا به وابتغوا من فضل الله، وتسخير ما في الأرض لمنافعه ومعايشه. وهكذا فإن أي نوع يرتضيه الطرفان لبلوغ هذا الهدف يكون شرعيا في حدود الأحكام التي سبقت إليها الإشارة، في تلك الحدود يعني حدود اللي بيناه. هناك حد آخر سنبينه لاحقا في حدود ما بيناه سابقا، ما دامت الثروة تتكامل مع الجهد البشري وتنتهي إلى التعاون والتعايش وابتغاء فضل الله وتسخير ما في الأرض لمصلحة الإنسان وإلى آخره القيم العامة، فهذا العقد يعتبر شرعي. هذا جوهر. أما التفاصيل فسبق وأن قلنا كل تفصيل يعتمده الإنسان ملزم به، أما إذا ما اعتمده فهو حر. وبهذا أنتم اللي كنتم ترافقوني في الحديث هالفترة تدون إيش قد اختلافات أكو، وأنا تقريباً أستلخص البحوث السابقة التي فيها بعض الخلافات وأحاول أخلي ما في بداية الكتاب وفي نهاية الكتاب بحيث يمكن مراجعته بسهولة. بعد
يصير شرف بين العامل والمالك، فطار راس مال 1000 دينار، اشتغل كل شهر كم طلع مثلا صار بسرعه كل شهر 1000 ومثلا متخاوي سنه طلع كل شهر صار مرت ينقل راس مال، وهذا العامل بس يشتغل وطلع مع
وهو هذا الحديث انا يعني يسمونه الثروه هي هاي الثروه المتراكمه، هذا بحث ذكرت في غير هذه المساله بس في المضاربه طبعا. كذلك في الاراضي التي فيها مواسم مختلفه بها، أو عندنا أراضي 3 مواسم بها خلال سنة 3 مواسم، وهذا الزراعة الأول موسم والزراعة من نفس الحب أخذ وزرع من نفس الحب أخذ وزرع وانتشر، فهذا ثروة المتراكمة أو الربح المتراكم اللي موجود في البنوك. لكن ما أدري إيش عجب يعني مقدار اللي بحثت وحاولت أن أجد فد واحد يباحث هذا الشيء أثاره، لأنه كأنه المضاربة سابقا كانت محدودة يعني على شغلات بسيطة، يعطي صفقة يسوي بعدين يقسمون الفلوس ومئاتهم. والدليل على ذلك من أعطى قارب وشبش لواحد حتى يصيد له أو كذا، يعني هالأمثلة هي أمثلة مضاربات محدودة. أما مضاربة سنة سنتين شركات، أنا أذكر إن شاء الله نذكر إن شاء الله في باب الحديث عن علاقة المضاربة بالشركات الاستثمارية الحديثة، ونقول شلون في الغرب في خلال من قرن 17 18 19 20 24 إلى 2000 وكسور القوانين الشركات تكاملت، وقسم من هذه القوانين أو أكثرها إحنا كان عندنا من قبل، وهذا يحتاج إلى دراسة أساسا. أنه الإسلام اللي جانب هالحرية وهالدقة وهالكذا احنا خليناه على كتر ورحنا على قوانين لما تكتمل. حتى الآن أحكي معكم هناك ثغرات في قانون الشركات العالم كله يدري بها ويبحث ويحاولون أن هذه الثغرات يمحوها، وربما في الإسلام أكو حلول إلها. لكن خب احنا احتلت بلادنا واحتلت عقولنا وغزونا بكل ما نملك وما لا نملك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لا أقل نعرف هذا الإسلام اللي قال أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، دائما حلية مقدمة على الحرمة، أصل الحرية أصل الطهارة وإلى آخره. يعني إلى الآن في بس بعض البلاد الغربية حتى البلاد الإسلامية الشركة أنت تسوي مو مشروعة إلا لازم الحكومة، وبعض البلاد كانت الشركة كل سنة 1000 شركة الحكومة تسجل، إذا زاد من 1000 ماكو، إذولا 1000 منه إذولا كلهم الناس اللي عندهم أموال كثيرة وأغنياء وعندهم واسطة بسرعة 1000 يخلصوها، بعدين سووا 1000 قليل سووا 3000، بعدين سووا كذا. يعني الإسلام جاء بحرية كاملة، ولكن خب المسلمون ما عاشوا تحت ظل الحرية، أتوفى شيء واضح أنه أنا فلوسي وأريد أتصرف بها. لكن بعدين إنا لله وإنا صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.